بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بالأمس من هذا البحث، وهو أهمية العقائد في النظرية القرآنية، واتضح لنا أن العقائد هي الأصل في النظرية القرآنية، بمعنى أن مدار كمال الإنسان إنما يدور مدار العقيدة. فإذا كانت العقيدة صالحة فالأعمال التي تترشح منها تكون مقبولة، أما إذا كانت العقيدة طالحة فالأعمال التي تصدر من الإنسان أيضا لا قيمة لها. إذن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة الأساسية، وهي أن مدار قبول العمل وعدم قبوله إنما يدور مدار صحة العقيدة وعدم صحتها. ومن هنا بعد لا يمكن لقائل أن يقول بأنه ما هي أهمية هذه العقائد في بحث الإمامة، لماذا نحن نطرح هذه المسألة أن الأئمة لهم هذه الدرجة الوجودية أو ليست لهم، بل أكثر من ذلك أن النبي له هذا المقام أو ليس له هذا المقام. فيكون أمر العقائد والمعارف والمسائل المرتبطة بالإمامة على حد تلك المسائل التي ترتبط بمباحث التوحيد. فكما أن هناك مسائل أساسية في مباحث التوحيد ولعله لا يترتب عليها أي أثر عملي، ولكن ينبغي للإنسان أن يعتقد الاعتقاد الصحيح في مسائل التوحيد، فمثلا الله جسم أو ليس بجسم، لعله لا أثر له في سلوك الإنسان سواء كان الله جسما أم لم يكن كذلك، فما هو الثمرة العملية المترتبة على ذلك. ولكن تجد أن القرآن يؤكد على هذه المسألة أنه ليس كمثله شيء. إذن كما أن هناك أهمية لمسائل التوحيد، وهناك أهمية لمسائل النبوة، كذلك هناك أهمية خاصة لمسائل الإمامة، خصوصا إذا علمنا، التفتوا جيدا، خصوصا إذا علمنا أن الإنسان في اليوم والليلة مرارا متعددة يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الضلالة ويجعله على الصراط المستقيم، كما تقرؤون في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم. قب أي صراط هذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن إذا صار الإنسان ضالا فلا نصيب له من الصراط المستقيم، إذا كان الإنسان مغضوبا عليه فلا نصيب له من الصراط المستقيم. فلهذا أنت في اليوم والليلة لا أقل في الصلوات الواجبة مرات متعددة تسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلك على الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط أنعم الله به على الإنسان، وهو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هسه كيف نتخلص من الضلالة؟ التفتوا جيدا لقائل أن يقول ما هو الطريق للتخلص من الضلالة، مع أنه في اليوم والليلة مرارا متعددا نطلب من الله أن يخلصنا من الضلالة. ما هو الطريق؟ الطريق بينته لنا رواية الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين
كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما ماذا؟ لن تضلوا بعدي أبدا. إذن المنجي من الضلالة ما هو؟ المنجي من الضلالة التمسك بالقرآن وحده؟ كلا، المنجي من الضلالة التمسك بالعترة وحدها وترك القرآن؟ كلا، المنجي من الضلالة التمسك بهما بالقرآن والعترة. إذا كانت مسألة العترة على هذه الدرجة من الأهمية، وهي أنك في اليوم والليلة مرات عديدة تطلب من الله أن يخلصك من الضلالة، وحديث الثقلين بين الطريق للتخلص من الضلالة، وفي أحاديث أخرى كذلك، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا؟ ضللت عن ديني. إذن عدم معرفة الإمام نتيجتها ما هي؟ نتيجتها الضلالة، تلك الضلالة التي أنت في اليوم والليلة عشرات المرات تطلب من الله أن يخلصك منها ولا الضالين. إذن هذه هي مسألة الإمامة، هذه هي مسألة العترة. إذن لا ينبغي لنا أن نمر على هذه المسألة مرار الكرام، أن نمر عليها هسه لأقول لا أهمية أن نعرف أن المعصوم له هذه الدرجة ليست له تلك الدرجة، أن الإمامة هذه معناها أو ذاك معناها، لماذا نقف عند هذه المسائل؟ لا بد أن نبحث عن مسائل أهم. لا لا لا، أساسا الخلاص من الضلالة يتوقف على أصل الإمامة، على معرفة الإمامة، وما لم نتعرف على هذا الأصل الأصيل والركن الركين في النظرية القرآنية فإنه لا ضمان للتخلص من الضلالة التي ورد في القرآن الكريم المعالم الأساسية للضلالة. إذن مسألة الإمامة ليست مسألة يمكن أن نتجاوزها بسرعة، ويمكن أن نتوقف عندها قليلا، لا، مسألة الإمامة من المسائل الأساسية، ولعله إن شاء الله سيتضح لنا بعد ذلك أن مسألة الإمامة هي تجلي التوحيد. يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف التوحيد حق المعرفة كما ينبغي وكما يمكن للإنسان فلا طريق له إلى ذلك إلا من خلال الإمامة، فالإمامة تجلي التوحيد، مظهر التوحيد، وهذا ما سيتضح إن شاء الله مفصلا في الأبحاث اللاحقة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول إني جاعل في الأرض خليفة. بينك وبين الله أنت تستطيع أن تقبل مني أن خليفة الله يكون المتعلم من الله مباشرة، وعلم آدم الأسماء كلها، فالمعلم من؟ هو الله، والمتعلم من؟ هو آدم. ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، الله سبحانه وتعالى ما كان بمقدوره أن ينبئ الملائكة، أن يعلم الملائكة، لا لا، اقتضت حكمته أن يكون الإنسان معلم الملائكة. خب هذا الإنسان الذي يكون معلم الملائكة تقبل مني أنا وأنت نصير معلم الملائكة؟ لو فرعون والجبابرة يصيرون معلم الملائكة، من معلم الملائكة؟ واقعا أنا وأنت معلم الملائكة؟ بالوجدان نعرف أنها ليست كذلك. إذن من هو هذا الذي صار متعلم من الله مباشرة ومعلم للملائكة ثانيا؟ هل هو إنسان متعارف؟ هذه الإمامة، هذه نظرية الإنسان الكامل. بحثها يأتي الآن، أنا ما أريد أتبق الأبحاث التي تأتي بعد ذلك. إذن مسألة الإمامة ليست مؤخر، أنت من ترجع إلى بعض الكتب التفسيرية وغير التفسيرية، بل الإنسان خليفة الله في الأرض. يعني شنو خليفة الله في الأرض؟ القرآن بيّن أن الخليفة ما هي مواصفاته، ما قال أي إنسان خليفتي، بيّن أن الذي جعلته خليفة من هو. قال أولا تعلم مني مباشرة، وثانيا صار ماذا؟ ها، بعد أن تعلم مني صار معلما للملائكة. بعد أنا وأنت تعلمنا من الله مباشرة، أنا وأنت صرنا معلمين للملائكة، إذن مو أنا وأنت، من هو ذاك الذي تعلم من الله مباشرة وصار مسجودا للملائكة كلهم أجمعين؟ من هو ذلك؟ أنا وأنت صرنا مسجود للملائكة، الملائكة كلهم أجمعون بما فيهم الملائكة المقربون، بما فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الذي يقول القرآن مطاع سماه أمين. هذا أنا سجد لي، وقع أنا مسجود لمثل هذا الموجود، أو المسجود للملائكة فد موجود آخر، من هو؟ هذا بحث الإمامة. إذن بحث الإمامة ليس من الأبحاث التي يمكن أن نتوقف عندها قليلا ونتجاوز، لا لا لا، بحث الإمامة بحث يتوقف عليه الخلاص من الضلالة، بحث الإمامة بحث معالمه في القرآن، أن القرآن يقول أن الإنسان متعلم من الله بلا واسطة ومعلم للملائكة ثانيا، أن الإنسان مسجود للملائكة كلهم أجمعين. هذا هو الإنسان، وهذا لا يتجلى إلا في الإمام كما سيتضح بعد ذلك. خلوا ذهنكم جيدا يمي، أنا عندما أقول إمام لا يروح ذهنك مباشرة إلى الإمام أمير المؤمنين، إلى الإمام الحسن، أحنا نتكلم في الإمامة العامة. ما هي الإمامة في النظرية القرآنية؟ ما نتكلم في إمام بخصوصه، البحث ليس في الإمام بخصوصه، البحث في الإمامة بنحو عام. كيف أن النبوة على قسمين، نبوة عامة ونبوة ماذا؟ خاصة. نحن توجد عندنا نبوة عامة، البحث في أنه توجد حاجة إلى النبي أو لا توجد. ثم بحث ثاني عندنا أنه الأنبياء من هم، ذاك الأول نسميه نبوة عامة، هذا نسميه ماذا؟ نبوة خاصة. في الإمامة أيضا عندنا ماذا؟ مثل هذا البحث، وهو أنه ما هي الإمامة، ما هو دور الإمامة، وما هي الإمامة الخاصة. فتوجد عندنا إمامة عامة يعني دور الإمامة في النظرية القرآنية، إمامة خاصة من هو الإمام. حتى نعدد الأئمة، نقول أول ثاني ثالث رابع إلى آخر. إذن إلى هنا بنحو الإجمال اتضح لنا دور العقائد ما هو في القرآن، واتضح لنا بالخصوص دور الإمامة في العقائد. تبين أن الإمامة ليس دورها دور هامشي، دور فرعي في العقائد، بل دور ماذا؟ دور أساسي. في هذه الجلسة، في هذا اليوم، أنا بودي أن الإخوة يلتفتون إلى المطلب جيدا، لأنه نحاول إن شاء الله تعالى في هذا اليوم وفي اليوم اللاحق إن لم ننتهي في هذا اليوم، أن نبين معالم المنهج المتبع في النظرية السنية لفهم الإمامة وما تبع ذلك، والمنهج الذي نفهمه من القرآن لدور الإمامة وما يترتب على ذلك. إذن في هذا اليوم نحاول أن نشير إلى المنهج الموجود في الكتب الكلامية، خصوصا في كتب أهل السنة أولا حول مسألة الإمامة، وبعد ذلك ننتقل إلى النظرية الشيعية في فهم الإمامة وأن الإمامة من هو. تعرفون قرأتم في علم المنطق، البحث الأول أنه نسأل ما هو، من هو، نسأل ما هو هذا الشيء، فبعد أن تعرفنا عليه نسأل هل هو أو لا. فالسؤال الأول عن ما هو الإمام، ما هو الإمام. السؤال الثاني هو ماذا؟ هل يوجد إمام أو لا يوجد إمام؟ هنا فيما يرتبط بالسؤال الأول، يعني من هو الإمام؟ هنا يوجد اتجاهان أساسيان في فهم الإمامة ودور الإمامة، في التشريع أولا وفي التكوين ثانيا، وهذا ما نعرض له إن شاء الله من خلال نقاط واضحة، بس أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى التسلسل اللي أذكره حتى لا يغيب عن ذهنهم شيء. لكي نفهم دور الإمامة ونفهم ما هو الإمام، في المقدمة لابد أن نرجع لنفهم ما هو دور الرسالة في القرآن الكريم. يعني إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، بل إذا رجعنا إلى عقائدنا لنفهم دور النبوة، يتجلى لنا دور النبوة في بعدين. البعد الأول نعبر عنه بالبعد التشريعي، البعد الثاني نعبر عنه بالبعد التكويني. أما البعد التشريعي، فيما يرتبط بالبعد التشريعي يمكن تقسيمه إلى قسمين أساسيين. القسم الأول المرجعية الدينية، هذا البحث من الأبحاث المرتبطة بالنبوة، وهو أن الإنسان لكي يسير إلى الله في مسيرته التكاملية، هل يحتاج إلى دين أو لا يحتاج إلى دين؟ هذا لابد أين نبحثه؟ في مبحث النبوة. ونحن حيث أننا لم نبحث ذلك في مبحث النبوة، نحاول هنا بنحو الإجمال أن نقف عند هذه النقطة. أساسا الإنسان لكي يصل إلى كماله المطلوب، إلى الكمال الذي لأجله خلق، يحتاج إلى دين من السماء أو لا يحتاج إلى دين من السماء؟ الآن نفترض أنه يحتاج ماذا؟ إلى دين من السماء. ما هو دليل ذلك؟ سنتعرض له بعد ذلك. خب، هذا النبي عندما يأتي يريد أن يبين دين الناس، وهذا ما نعبر عنه، احفظ الاصطلاح، بالمرجعية الدينية. يعني ماذا؟ يعني أن النبي أولى وظائفه التشريعية أن يوصل إلى الناس ما ينبغي لهم أن يفعلوا وما ينبغي أن يتركوه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا بحسب القرآن، بحسب النص أيضا، كل ما يقربكم إلى الجنة أمرتكم به، كل ما يبعدكم عن الله نهيتكم ماذا؟ إذن ما ينبغي وما لا ينبغي، الذي هو مجموع الدين، الذي هو مجموع الحلال والحرام، هذه هي الوظيفة الأساسية التي يقوم بها النبي، يبلغ الناس ما أوحى الله إليه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى لو سألنا القرآن لماذا ما آتانا نأخذ به وما نهانا ننتهي عن، القرآن يقول لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن عندما نقول لكم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا مو جزاف نقوله، لأنه هذا الرسول ما هو؟ ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الدليل أنه لماذا كلما آتانا الرسول نأخذ وما نهانا عنه ماذا؟ ننتهي. إذن الوظيفة الأساسية الأولى هي بيان الدين. هسه الدين ما هو؟ بنحو الإجمال أن كل ما يحتاج إليه الإنسان للوصول إلى الكمال الذي لأجله خلق لابد أن يبين في هذا الدين. إذن بتعبير السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، الدين نحو سلوك في الدنيا بما يوصل الإنسان إلى السعادة الأخروية. سلوك في الدنيا، ولكن هذا السلوك وين يوصلك؟ إلى أين يريد أن يصل بك؟ يريد أن يوصلك إلى السعادة الأخروية التي هي كمال الإنسان، التي هي مستقر الإنسان، التي هي حياة الإنسان الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. إذن الدين وظيفته أن يبين كل ما يحتاج إليه الإنسان للوصول إلى سعادته الحقيقية، وهذه هي الوظيفة الأساسية الأولى للنبي في مقام التشريع. ولكن الناس إن شاء الله تعالى كما سنبين، الناس في النتيجة لا يمكنهم أن يعيشوا منفردين بعضهم عن بعض، بل لعوامل متعددة يحتاجون إلى أن يجتمعوا لكي يستطيعوا أن يؤمنوا حاجاتهم الضرورية. هذه النظرية التي تقرؤونها في علم الاجتماع بأن الإنسان مدني بالطبع. يعني شنو مدني بالطبع؟ يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يؤمن حاجاته الضرورية بمفرده، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يجتمع مع أبناء جنسه ونوعه ليتعاونوا فيما بينهم لتأمين ماذا؟ حاجاتهم. إن شاء الله هذا نبين. ومن هنا توجد المجتمعات الإنسانية. إذا وجدت المجتمعات الإنسانية يقع التنازع والتخالف والعدل والظلم أو لا يقع؟ ها؟ طبيعي، هذا يتجاوز على حق ذاك، هذا يصير ظالم، ذاك يصير مظلوم، هذا يريد أكثر من حقه، ذاك يغبن حقه ونحو ذلك. فيبدأ بين الناس ماذا؟ يبدأ بين الناس تنازع، تخالف، اختلاف، وهؤلاء الناس يحتاجون من يدير أمرهم ويرفع ماذا؟ نزاعاتهم. من هنا تتجلى نظرية الحاجة إلى الحاكم، إلى القائد، إلى الحكومة، إلى السياسة. إذن الوظيفة الثانية التي يقوم بها النبي هي فقط يبين دين الله، أو بعد أن بين ووقع التنازع والتخالف واحتاج الناس إلى حاكم، يقوم بأداء دور جديد، وهو أنه ما هو؟ حاكم على الناس، قائد على الناس، مدير، مدبر، ساسة للناس وساسة العباد. لأنهم قادة، هؤلاء يقودون. يقودون ماذا؟ يقودون المجتمع الإسلامي، بل المجتمع البشري، نحو الصلاح والسعادة التي لأجلها خلقوا. إذن الوظيفة الأساسية الثانية التي يتولاها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي ماذا؟ هي أن يكون قائدا بين الناس، أن يكون حاكما على الناس، أن يكون سائسا مدبرا لأمور الناس، لأمور المجتمع الإسلامي. خب، من الواضح نحن عندما نرجع أيضا إلى التاريخ نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قام بكلتا المسؤوليتين أم لا؟ نعم، كان مبلغا لما يوحى إليه وموصلا إليه للناس، ومن جهة أخرى كان ماذا؟ كان قائدا وسائسا ومدبرا، وهذا ما تجلى واضحا في الحكومة التي أسسها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. ومن هنا يقول البعض أن يثرب إنما سميت بعد مقدم النبي بأنها مدينة، لأنه بعد دخول النبي وصلت إلى مرحلة المدنية، ولكن قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشكيل الحكومة فيها لم تكن فيها مدنية، وإنما كانوا يعيشون حالة ماذا؟ حالة النزاع والمحاربة والتسلط والظلم والبغي، فلم تكن هناك مدنية. متى استقرت فيها المدنية؟ عندما جاء النبي وشكل لأول مرة في التاريخ تلك الحكومة التي نحن ننعم بنعمها إلى يومنا هذا. إذن الوظيفة الأساسية الثانية التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ماذا؟ هي أنه حاكم على الناس، قائد على الناس، ولي على الناس، مدبر لأمور الناس، لشؤون الناس. هذه الحكومة واحدة من أهم شؤونها القضاء فلهذا بالإضافة إلى أن الرسول مبلغ وحاكم فهو ماذا؟ فهو قاض أيضا، يقضي بين الناس في منازعاتهم واختلافاتهم. إذن في البعد التشريعي، خلوا ذهنكم جيدا يمي، في البعد التشريعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوكلت إليه مهمتان مسؤوليتان. المهمة الأولى، الوظيفة الأولى، أن يكون مبلغا عن الله الواحي، أن يوصل إلى الناس ما أوحي إليه من أحكام الدين. الوظيفة الثانية أنه ماذا؟ مو فقط يكون مبلغ، بل يكون حاكما ومطبقا للدين. لأنه قد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر فعليه كذا وكذا، ولكنه إذا شرب الإنسان الخمر من يقيم الحكم عليه؟ ها؟ يترك أو يعاقب؟ ها؟ هذه بعد صارت وظيفة تطبيقية، وظيفة إجرائية، وظيفة ماذا؟ تنفيذية. وهذه هي وظيفة الحاكم، هذه هي وظيفة القائد. مو فقط أن الرسول الأعظم كان يبين الدين للناس، كان مرجعا لبيان دين الناس، بل كان ماذا؟ حاكما ومطبقا ومجريا لأحكام ماذا؟ الدين. ومن خلال تلك الحكومة، واحدا من أهم شؤون الحكومة القضاء. إذن البعد التشريعي يتلخص في مسؤوليتين. الأولى هي بيان أحكام الدين، الثانية ما هي؟ هي الحكومة على الناس وتطبيق الدين. هذا كله فيما يرتبط بالبعد التشريعي. أما فيما يرتبط بالبعد التكويني، أنا أوضح لكم ما هو المراد من البعد التكويني أولا، ثم أرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إلى النبوة بنحو عام. نحن مرارا ذكرنا في هذه الأبحاث أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه إذا أراد أن يوجد فعلا فإنه لا يوجده مباشرة، وإنما يضع له أسباب لإيجاد ذلك الفعل خارجه. الحكمة الإلهية اقتضت أن يجعل لكل فعل سببا. سأضرب لك بعض الأمثلة. احنا من الأفعال الموجودة في عالمنا رفع العطش. أنت جنابك تعطش لو ما تعطش؟ بلي. فتحتاج إلى من يرفع العطش أو ما تحتاج؟ بلي تحتاج. كيف يمكن رفع العطش؟ يمكن أن نتصور طريقين لرفع العطش. الطريق الأول أنه عندما أحس بالعطش أرفع يدي إلى السماء أقول سيدي ارفع عطشي، اللهم بقدرته التكوينية ماذا؟ يرفع العطش. يمكن أو لا يمكن؟ بل ممكن. الطريق الثاني يقول لا، خلقت لك ماء، هذا الماء إذا شربته بإذني يرفع ماذا؟ العطش. لماذا أقول بإذني؟ لأنه يقول في المكان اللي أريد لا يرفع العطش، لو تشرب ماء الدنيا أيضا ماذا؟ لا يرفع العطش. إذا هذه بإذني دائما خليها بذهنك. فالماء رافع للعطش، ولكن رافع للعطش بإذن الله. هذه ما معنى بإذن الله؟ يعني يرفع العطش إذا أذن الحق، أما إذا لم يأذن فلا يرفع العطش. عندنا شواهد في التاريخ لو ما عندنا؟ بلي. انت تحتاج ان تحرق هذه الاوراق او تحرق شيئا. الطريق للاحراق احد طريقين، اما ان ترفع يدك الى السماء تقول اللهم احرق هذه الورق. الله يستطيع ان يحرقها او لا يستطيع؟ نعم يستطيع، ولكن اقتضت حكمته هذه، او اقتضت حكمته ان يوجد شيئا اسمه النار، واثره ما هو؟ اثره الاحراق. فالنار تحرق، ولكن ماذا؟ ها؟ هم بإذن الله. في الموضع التي يأتيها الإذن تحرق أو لا يحرق؟ تحرق نعم. أما إذا لم يأتيها الإذن الإلهي تحرق أو لا تحرق؟ تقول ألا نار ولكنه أحرق أو لا أحرق؟ ها؟ لا تحرق. الماء من خصوصيات الماء والبحر هو ما هو؟ التفت جيدا، من خصوصيات الماء والبحر ماذا؟ الإنسان إذا وقع فيها ولا يعرف السباحة يغرق أو لا يغرق؟ ها؟ يغرق أو لا يغرق؟ يغرق، ولكن هذا الماء يغرق بإذنه أو بإذن الله؟ بإذنه يحرق. التي وفي الموضع الذي لا يأتي الإذن الإلهي يغرق أو لا يغرق؟ لا لا يغرق. موسى يوضع في صندوق ويوضع ماذا؟ في البحر. البحر مو مأذون أن يغرق ماذا؟ أن يغرق موسى، بس مو فقط مو مأذون، أساسا مأمور أن يأخذ هذا الصندوق وين يوديه؟ ها؟ يوديه إلى الشاطئ الذي فيه بيت فرعون. وهكذا كل نظام الوجود. إذن نحن عندما نقول بعد تكويني مرادنا هذا، أن هناك أشياء في نظام الوجود جعل الله فيها قدرة على إتيان آثار معينة، ولكن هذه الآثار المعينة التي تأتي بها تلك الأشياء مستقلة عن الله أو بإذن الله سبحانه وتعالى؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. هسه الآن لو سألتك أن الماء له أثر تكويني أو ليس له أثر تكويني، ماذا تقول لي؟ بي أثر لو ما بي أثر؟ مسلم أن الماء له أثر. ما هو أثره؟ يرفع العطش. يعني أن الماء عنده ولاية تكوينية لو ما عنده ولاية تكوينية؟ ها؟ ما معنى الولاية التكوينية؟ يعني التصرف في نظام التكوين. خل ماء يرفع عطشي أو لا يرفع عطشي؟ ها؟ يؤثر أو لا يؤثر؟ هو يؤثر بعد. مرادنا من البعد التكويني، مرادنا من الولاية التكوينية أن يكون شيء سببا وواسطة للتأثير في شيء آخر، أن يكون شيء سببا وواسطة لإيجاد الأثر في شيء آخر، وهذا ما نعبر عنه بالإصطلاح بواسطة الفيض. إذن رفع العطش هو الأثر المطلوب، الله توسل إلى هذا الأثر مباشرة أو من خلال واسطة؟ ها؟ كيف رفع هذا؟ كيف أوجد هذا الأثر؟ وهو رفع العطش وهو الارتواء، كيف أوجد هذا الأثر؟ أوجده لا مباشرة، وإنما أوجده من خلال ماذا؟ واسطة. ما هي الواسطة؟ ها؟ الماء بهذا المقدار. هذا هو مرادنا من البعد التكويني، هذا مرادنا من الواسطة في الفيض، هذا مرادنا من الولاية التكوينية. إذا اتضح ذلك، الآن الله سبحانه وتعالى منطيني قدرة أنا أشق هذه الورقة لو ما منطيني قدرة؟ ها؟ هذا أثر تكويني لو أثر اعتباري؟ هذا الأثر الذي صدر مني أمر اعتباري لو تكويني؟ ها؟ تكوين، لأنه هذا أمر وجودي، هذا أمر وجودي، وأنا استطعت ماذا أفعل فيه؟ أن أؤثر. أستطيع أن أؤثر أو لا أستطيع؟ بل أستطيع أن أؤثر. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقطع هذه الورقة عدة طريقين. الطريق الأول أنه هو يقطع بقدرته المباشرة، يستطيع أو لا يستطيع؟ بل. الطريق الثاني لا يقطع هذه الورقة، ولكن من أي طريق؟ من خلال واسطة. ما هي الواسطة؟ واحدة من الوسائط هذه اليد. ها؟ أنا هاي قدرتي. خب شق القمر شلون؟ أدها ما قطعها لو ما أقدر أقطعها؟ شنو فرق شق القمر مع شق هذه الورقة؟ أنت القمر همتين قطعة من الأرض، الآن أخذ لك قطعة من الحجارة، ها؟ تقدر تقطعها نصين لو ما تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ قطعة من الحجارة اقطعها نصين. والقمر مع أيضا فد حجارة، ولكن حجارة ماذا؟ كبيرة. تستطيع أن تشقها نصين أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع مولانا أن تشق القمر نصين؟ إذن التفت جيدا، نحن عندما نقول ولاية تكوينية يعني أن يوجد موجود يؤثر في موجود آخر، هذا نسميه عند ولاية، هذا نسميه عند يكون واسطة فيض، هذا نسميه بعد تكويني، وأصطلاحات سميها ماشي. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذا اتضحت هذه النقطة، السؤال المطروح هنا، السؤال المطروح هنا هو أن الله سبحانه وتعالى هل اقتضت حكمته أنه إذا أراد أن يعطيني الوجود وأن يعطيني كل القدرة التي أستطيع أن أفعل بها شيء، هذا الإيجاد والوجود الذي أعطاني مباشرة أو أعطاني أو من خلال واسطة أعطاني، كلاهما ممكن، الله أن يوجدني مباشرة أو ماذا أن لا يوجدني مباشرة وإنما يوجدني من خلال ماذا؟ وسائط. أنت تحتاج إلى ميرة، تحتاج إلى طعام، شنطة، إلى آخره، احتياجاتك اليومية الغذائية، هذه طريقة إما أن تأخذها من الله مباشرة أو يقول الله سبحانه وتعالى أنا أعطيها للمخزن الكذائي، أنت روحوا أخذوها منين؟ من المخزن الكذائي. ولكن ذاك المخزن الذي يعطي، يعطي بإذن من؟ بإذن الله، ولو شاء لا يعطي لا يعطي. السؤال المطروح في النبي الأعظم هو أنه هل له واسطة في إيصال الفيض إلى عالم الإمكان أو ليس له مدخلية في إيصال الفيض إلى عالم الإمكان؟ هو واقع في الوسائط، في الطرق، في العلل، أو ليس واقعا في هذه؟ لا، ليس له دور، أي منهما؟ اتضح لنا في البعد التشريعي له دور، الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن يوصل إليه الحكم الشرعي من غير ماذا؟ من غير النبي، يعني يبعث لجبرائيل إليه، يمكن أو لا يمكن؟ ممكن ملا، يبعث إلى كل إنسان ملكا خاصا به يبينه يبين له الأحكام، ممكن أو لا يمكن؟ ولكن لم تقتضي حكمته ذلك، وإنما اقتضت حكمته أن يوصل الوحي إلى إنسان معين ثم ذلك الإنسان يبين ماذا؟ لتبين لهم ما نزل إليه. هذا في مجال التشريع. في مجال التكوين ما هو؟ الله سبحانه وتعالى أعطى للنبي دورا في إيصال الوجود إلى عالم الإمكان أم لم يعطي دورا للنبي؟ إذا أعطى دورا هذا نسميه أن النبي واسطة ماذا؟ الفيض. هذا معنى أن النبي له ولاية تكوينية، وهذا هو مرادنا من البعد التكويني في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أشارت إليه الروايات: يا جابر أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. إذا تبين هو المخلوق الأول ثم ماذا؟ ها؟ ثم بواسطته خلق كل شيء من قبيل الماء، خلق الماء ثم بواسطته ماذا؟ رفع العطش، وكان بإمكانه أن يرفع العطش مباشرة، ولكن لم تقتضي حكمته ذلك. اقتضت حكمته أن يخلق الإنسان الأول، الإنسان الكامل، ومن خلاله ماذا؟ ها؟ يوصل الفيض والوجود إلى عالم الإمكان. هذا هو البعد التكويني في شخصية النبي. إذن إلى هنا اتضح لنا أن شخصية النبي بحسب عالم التصور، هسه بعدنا احنا الى الان ما دخلنا في الادلة، ها؟ بحسب عالم التصور لها بعدان: البعد الاول البعد التشريعي، وبينا ان البعد التشريعي ينقسم الى مسؤوليتين. البعد الثاني البعد ماذا؟ التكويني. خب السؤال المطروح هنا، هل اتفق المسلمون في هذين البعدين في شخصية النبي ام اختلف؟ الجواب عن هذا السؤال أن المسلمين جميعا اتفقوا في شخصية النبي على البعد الأول، يعني قبلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له البعد التشريعي، يعني وظيفته المرجعية الدينية، هذا أولا، وثانيا أن القضاء والحكم والقيادة ماذا؟ له بنص من الله، لا يتوقف على انتخاب، بيعة، ونحو ذلك من هذه الكلمات التي تصدر من الجهلة في مثل هذه الأيام. اسمحوا لي أكمل بحث. إذن في البعد الأول يعني البعد التشريعي فيما يرتبط ببيان الحكم الشرعي يعني المرجعية الدينية، وفيما يرتبط بقيادته وحكومته وإدارته للناس وحل النزاعات فيما بينهم، ما كان لهم الخيارة من أمرهم. مو المسألة مو قضية اختيار، قضية نص من الله. يعني الله عندما أراد أن يبعث نبيا استجاز من أحد؟ ها؟ عندما أراد أن يخلقني استجاز من أحد؟ وكذلك عندما بعث نبيا ماذا؟ لم يستجز من أحد. وكذلك عندما فرضه قائدا حاكما قاضيا على الناس أيضا لا يتوقف على ماذا؟ على إذن أحد. هذا البعد الأول متفق عليه بين المسلمين جميعا من السنة والشيعة من العرفاء والفلاسفة والمتكلمين، جميعا متفقون على هذا البعد، البعد التشريعي بكلا شقين. إنما وقع الخلاف بين المسلمين في البعد الثاني في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أتكلم أن الآخرين أنكروا معاجزه، لا المسلمون أيضا قالوا ما ثبت من معاجزه كشق القمر كتكلم الحصى معه أيضا نقبل، أما أنكم تقولون أنه هو واسطة الفيض لكل عالم الإمكان هذا محل ماذا؟ محل الكلام. فقبله العرفاء والفلاسفة من الطائفتين سنة أو شيعة، ورفضه المتكلمون أو من يتبعهم من الطائفتين. يعني أنت عندما تأتي إلى البعد التكويني بهذا المعنى في شخصية النبي، يعني هل هو واسطة الفيض لعالم الإمكان أو لا، تجد أن المسلمين انشقوا إلى فرقتين. فرقة قالت بلي، هو الإنسان الكامل، هو قطب عالم الوجود، هو قطب نظام عالم الإمكان، لولاه لما وجد أي شيء. وهذا ما هو صريح كلمات العرفاء والفلاسفة من العامة والخاصة من السنة والشيعة، لا فرق فيه. في قبال هذا الاتجاه وجد ماذا؟ اتجاه آخر يقول بأنه لا، لم يدل عندنا أي دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الولاية التكوينية، بل هو قال عن نفسه كما جاء القرآن إنما أنا بشر مثلكم والبشر ليست له الولاية التكوينية. وهذه أنتم لعلكم تقرؤونها في كلمات بعض المعاصرين حتى في مثل أيام، ما أدري واضح المطلب إلى هنا أم لا. وهؤلاء أيضا بعضهم من السنة، أنا نسبت إلى المتكلمين، لا ما يفرق، بعضهم من السنة وبعضهم ماذا؟ من الشيعة. وهو أنهم أنكروا البعد التكويني بهذا المعنى، وهو أن يكون وجود الخاتم واسطة الفيض والواسطة بين الله وبين عالم الإمكان لوصول الإيجاد والوجود والخير. هذا الذي عبرت عنه هذه الرواية، أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه، مو خلقه مباشرة، خلق منه كل خير. واضح صار؟ إذن هذا هو الاختلاف الأول الذي لا بد أن نبحثه، وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هل يختص بالبعد التشريعي أو يوجد فيه البعد التشريعي والبعد التكويني ماذا معا؟ طبعا هذه المنهج اللي دا أطرحها أطمئنه إلى الآن لم يطرح لا في بحوث النبوة ولا في بحوث الإمامة بهذا النحو، قد تجدون شذرات هنا وهناك، ولكن منهجة البحث بهذه الطريقة من اختصاصات هذا البحث. حتى الآن هذا فيما يرتبط بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في المرتبة الثانية ننتقل إلى ماذا؟ إلى الإمامة ما بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو دور خلفاء النبي؟ ما هو دور الإمام بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا أيضا اختلف المسلمون فيما بينهم. خلوا ذهنكم جيدا، هذا البحث إن شاء الله موكول إلى غد. اختلف المسلمون فيما بينهم. طبعا الاختلاف الأول احنا ما راح نقف عنده أبدا هواية الآن، لأنه نخليه في آخر الأبحاث، وهو أن النبي له الولاية التكوينية، هل هو واسطة الفيض أو لا. نحاول أن نركز البحث على أي بعد؟ على البعد الأول. في البعد الأول بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقع خلاف شديد بين المدرسة السنية وبين المدرسة الشيعية. المدرسة السنية آمنت بأن الإمام وظيفته بعد النبي الحكومة فقط، وإلا المرجعية الدينية ليست له. الدين انتهى بعهد من؟ بعهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فعندما تقول النظرية السنية إمام، دائما لابد أن تعرف يساوي عنده يعني حاكم قائد حكومة. واضح صار المطلب؟ دائما. فلهذا أنت ما تلقى هذا المطلب في كلمات السنة، أن يقبلون كما أن النبي مرجع في بيان الدين، أن الإمام أيضا مرجع لبيان الدين. لا يحصرون وظيفة الإمام في ماذا؟ في أنه حاكم على الناس مطبق للدين الذي جاء به النبي. سيفترضون ماذا؟ يفترضون أن الدين بين كاملا في زمان النبي، ووظيفة الإمام التي يأتي بعد النبي هو ماذا؟ أن يطبق ما جاء به النبي، مو أن يزيد ويبين ما لم يبينه النبي. ومن هنا التفتوا جيدا، حيث أن، خلوا ذهنكم جيدا، شوفوا الخلاف شون بدأ. حيث أن الإمامة عند السنة صارت شأنا من شؤون الحكومة، والحكومة شأن من شؤون الناس، قالوا بطبيعة الحال لابد أن تكون بالشورى وبانتخاب الناس، لأنها مرتبطة بأمور الناس ولا علاقة لها بالدين. ومن هنا بدأ النزاع السني والشيعي، أن الإمامة بعد الرسول بالانتخاب أو أنها ماذا؟ بالناس. ولكن محل النزاع بين الطرفين أين؟ القاسم المشترك ما هو؟ ها؟ مو الإمامة بمعنى المرجعية الدينية، الإمامة بمعنى ماذا؟ بمعنى الحاكم على الناس، بمعنى المدبر لأمور الناس، بمعنى الذي يرفع نزاعات الناس، بمعنى الذي يعمر البلد. هذا الآن في مجتمعاتنا الموجودة، الحاكم ما هو وظيفته؟ توجد عدة علاقات خارجية وعلاقات داخلية وبناء البلد وإعمار البلد، هذه الوظيفة التي نعبر عنها بالحاكم أو الحكومة أو القيادة. هنا اختلف المسلمون اختلافا ثانيا، لكن الاختلاف الأول خلوا ذهنكم عنه أبعدوه. اختلافا ثانيا، أن الإمامة بمعنى الحكومة دائما تساوي الحكومة بعد، هل هي بالنص والتعيين من الله كما ذهبت إلى ذلك المدرسة الكلامية الشيعية، أو أنها بانتخاب وشورى وبأهل برأي أهل الحل والعقد كما ذهبت إلى ذلك المدرسة السنية؟ تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.